أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته ومن المنتظرين لدولته في جملة أوليائه، إنه سميع مجيب الدعاء وهو أرحم الراحمين. أحسنتم عزيزي حسام، بالفعل كما تفضلتم كان الكلام يدور في الحلقات الماضية حول أسباب الغيبة، وقلنا أن الروايات ذكرت أن من ضمن أسباب الغيبة هي ظاهرة الغربلة أو ظاهرة الامتحان والاختبار الذي سيجري على جميع المؤمنين بل وعلى جميع الناس. وفرقنا فيما سبق بالتحديد في الحلقة الماضية، فرقنا بين مرحلتين، هي مرحلة التمييز ومرحلة التمحيص، وقلنا أن مرحلة التمييز سوف تكون غربلة لجميع الناس، سواء كان هؤلاء الناس من المؤمنين أو من غير المؤمنين، من الصلحاء أو من الطلحاء، الجميع سوف يتعرض إلى هذا الاختبار وإلى هذا الامتحان. الله سبحانه وتعالى يعتبر ظاهرة الامتحان والاختبار ظاهرة كونية سنة تاريخية لا تقبل الاستثناء أبدا، ولذلك عدة آيات قرآنية تشير إلى هذا المعنى. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. بالتالي هذه الآيات والكثير من الروايات التي ذكرناها فيما مضى من الحديث كلها تشير إلى هذا المعنى، أن ظاهرة الغربلة والامتحان هي ظاهرة عامة. ظاهرة الغربلة لها عدة مصاديق، لها عدة مفردات. من ضمن مصاديق الغربلة والامتحان أن الله يبتلي عباده أحيانا بتغييب حجته عنهم، وهذه في واقع الأمر امتحان كبير جدا لا ينجو فيه كما تقول الروايات إلا القليل على مستوى الناس. ولذلك هناك مرحلتان، مرحلة التمييز ومرحلة التمحيص. التمييز سوف يكون شامل لجميع الناس. في مرحلة التمييز النجاح فيه معناه دخول الإنسان في مرحلة ودائرة الإيمان، باعتبار أن قضية التمييز الجميع سوف يدخل فيها. ضربنا مثلا فيما سبق أنها هي أشبه بمرحلة الامتحان في مرحلة البكالوريا، الامتحان حينما تضعه وزارة التربية الغرض منه لكي تتعرف على من ينجح في هذه المرحلة ممن سوف يرسب في هذه المرحلة. فمرحلة التمييز هي مرحلة لجميع الناس، الغرض والهدف والغاية منها معرفة الذي سوف ينجح من الذي سوف يسقط في هذا الامتحان، ولذلك النجاح فيها هو عبور إلى مرحلة الإيمان. السقوط في هذه المرحلة هو سقوط إلى الحضيض بصريح العبارة، هو سقوط في نار جهنم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ليميز الله، شوف حالة التمييز، ليميز الله الخبيث من الطيب. مرحلة التمييز هي خاصة لمعرفة الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه فوق بعض فيركمه جميعا في نار جهنم، أو فيركمه جميعا في جهنم، أولئك هم الخاسرون. بالتالي السقوط أو الفشل في مرحلة التمييز معناه السقوط في دركات النار، معناه الخروج من دائرة الإيمان. إذا نجح الإنسان في مرحلة التمييز سوف يدخل في مرحلة التمحيص. التمحيص خاص فقط بالمؤمنين. الإنسان إذا نجح في مرحلة التمييز سوف يتعرض إلى اختبارات أخرى. النجاح هنا معناه نجاح في درجات الإيمان، والفشل هنا ليس بالضرورة معناه أن الإنسان سوف يخرج من درجات الإيمان. الإنسان قد يأتي بالفرائض، قد يأتي بالواجبات، ولكنه يمحص في أداء الواجبات، أداء الصلاة في وقتها. إذا لم يؤدي الإنسان الصلاة في وقتها ليس معنى ذلك أنه سوف يخرج من دائرة الإيمان، ولكنه سوف يسقط من الدرجات العليا للإيمان. من ضمن الغايات من غربلة التمحيص طبعا غايات كثيرة، هسه من ضمن هذه الغايات التي وضعها الله سبحانه وتعالى وشاءتها الإرادة الإلهية أن الغربلة الغرض منها في تمحيص المؤمنين لكي يختار منهم عينة ونماذج ليكونوا أنصارا للإمام المهدي عليه السلام إذا خرج في آخر الزمان، باعتبار أن الدولة المهدوية والمشروع المهدوي إذا أراد أن يقوم به الإمام عليه السلام في آخر الزمان يحتاج إلى أنصار، يحتاج إلى من يقف معه. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الله حينما أرسل هؤلاء الرسل وبعث الأنبياء وجعل الأئمة لم يكلفهم فقط هم بالقيام بهذه المشاريع الإلهية والمشاريع السماوية، بل يحتاج هؤلاء إلى معونة من الناس، إلى وجود الأنصار ليقوم. شوف الآية ماذا تقول، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لأجل أي شيء؟ ليقوم الناس. لابد أن تكون هناك مجموعة من الناس تتعاضد وتكون معينة للإمام أو للنبي وللرسول بالقيام بذلك المشروع الإلهي الذي يريد أن يحققه على الأرض. كيف نختار هؤلاء الأنصار؟ كيف نختار هؤلاء الأصحاب الذين سوف يعينون الإمام في مشروعه؟ الله يقول أنا سوف أغربل هؤلاء المؤمنين حتى أختار النماذج العليا منهم ليكونوا مؤهلين ويمتلكون الاستعداد والأهلية للقيام بذلك المشروع. السماء لا يمكن أن تجازف بكل أحد للقيام بالمشروع المهدوي، بل لا بد أن يثبت الإنسان جدارته ويثبت الإنسان إمكانيته لنصرة هذا المشروع حتى يتم اختياره. ذكرنا حتى بعض القصص التي تشير إلى هذا المعنى، القصة التي مروية في كتاب الغيبة الكبرى عن السيد الخوئي رضوان الله عليه، وكيف أن هذا الرجل حينما التقى بالإمام عليه السلام قال بأن وراءه تمحيصين لا بد أن ينجح فيهما حتى يكون من أنصار الذين يرافقون الإمام المهدي عليه السلام. بالتالي عزيز حسام الأخوة المشاهدين، هناك مرحلتان، مرحلة التمييز النجاح فيها دخول في دائرة الإيمان، السقوط في هذه المرحلة خروج من دائرة الإيمان، فيكون الإنسان من مصاديق الخبث الذي سوف يركمه الله سبحانه وتعالى في نار جهنم. ثم تأتي بعد ذلك مرحلة التمحيص. النجاح في مرحلة التمحيص هو ارتقاء تكامل للإنسان. بطبيعة الحال الإنسان إذا فشل في مرحلة التمحيص لا يعني بالضرورة أنه سوف يخرج من الإيمان، قد يخرج من بعض درجات الإيمان. الإنسان قد ينجح في مرحلة الإعدادية ولكن لا يأتي بنتيجة بمعدل عال جدا، لا يمكن أن ينال أفضل جامعة أو أفضل كلية، لكن لا يعني أنه قد فشل تماما، قد يذهب إلى كلية أدنى في درجتها وفي معدلاتها. كذلك في مرحلة التمحيص الإنسان إذا نجح فيها سوف يرتقي إلى درجة إيمانية أكبر، إذا وصل إلى الدرجة الإيمانية الأكبر سوف يعرض إلى امتحان آخر، ثم يتعرض إلى لأن حالة التمحيص والاختبار لا تنتهي بمستوى معين. حتى بعد ظهور الإمام المهدي سوف تأتينا فيما بعد روايات تتحدث أن حتى الأنصار الذين يكون عددهم 313 رجل، حتى هؤلاء بعد ظهور الإمام المهدي سوف يتعرضون إلى تمحيصات أخرى وإلى غربلة أخرى، فيتم الاختيار عينة من هؤلاء أيضا. فقضية عجلة التمحيص وعجلة الاختبار لا تنتهي إلى آخر لحظة يعيشها الإنسان في الحياة الدنيا. على هذا الأساس النجاح في هذه المرحلة هو تقدم وارتقاء وتكامل في درجات الإيمان، الفشل في هذه المرحلة لا يعني بالضرورة، بين قوسين أؤكد على هذه القضية، لا يعني بالضرورة أن الإنسان سوف يسقط في الإيمان بكل درجاته، قد ينزل يهبط درجة ولكن لا يخرج بالضرورة من كل دائرة الإيمان. وهذا أيضا لا يمنع أن بعض الناس قد يتعرضون لاختبارات والامتحانات في مرحلة التمحيص فينقلبون على أحقابهم، كما حصل في بعض من عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله. هناك بعض من عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله نجحوا في مرحلة التمييز، لكن لما دخلوا في مرحلة التمحيص انقلبوا على أعقابهم. وهذا المعنى سوف يحصل حتى لبعض المحسوبين والمنتمين لمدرسة أتباع أهل البيت عليهم السلام، أنه في مرحلة التمييز نجحوا، في مرحلة التمحيص نجحوا، ولكن لما تعرضوا إلى بعض المواقف التي تكون منعطفاتها شديدة سقطوا سقوطا ذريعا وكبيرا جدا. هذا المعنى أيضا أكده لنا القرآن الكريم حينما حكى لنا قصة بلعم بن باعوراء. بلعم بن باعوراء كما ذكرنا فيما سبق كان من علماء بني إسرائيل وكان من الأتقياء الورعين، بل أن بعض الروايات تقول كان يمتلك حتى الاسم الأعظم
وامتلاك الاسم الأعظم مرحلة إيمانية عالية جدا لا يمكن أن يبلغها إلا ذو حظ عظيم. ولكن مع ذلك مع كل هذه المؤهلات التي امتلكها هذا الرجل
طيب بلعم سمعت الشيخ يعني لماذا هذا الاهتزاز يعني يأتي من قبل هكذا شخصيات يعني لماذا هذا السقوط على الأعقاب والتراجع التقهور الكبير الذي يحصل؟
لأنه بعبارة أخرى عزيز حسام المؤمن لا يعني أنه معصوم. المؤمن مهما يكون يحمل أحيانا في داخل قلبه بعض الثغرات بعض نقاط الضعف خصوصا إذا اصطدم بما يتخالف مع مصالحه الخاصة. الإنسان قد يؤدي الصلاة قد يؤدي الصيام ولكنه أحيانا يجد بعض التكاليف الشرعية ثقيلة عليه بشكل يجدها تتزاحم مع مصالحه الخاصة فينقلب عليها إما حسدا أو بغضا أو طلبا لأجل الدنيا. ولذلك هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله نجحوا في مرحلة الجهاد نجحوا في مرحلة الصلاة نجحوا في مرحلة الحج في كل هذه الفتن في كل هذه الابتلاءات لأن الصلاة والصيام والجهاد والحج في سبيل الله هذه كلها هي مصاديق للاختبار وللامتحان. ولكن هناك منعطفات دقيقة جدا أحيانا قد تتعارض مع بعض ما يرغب فيه الإنسان مثل إبليس. إبليس مولانا الله سبحانه وتعالى عرضه لاختبارات كثيرة. إبليس نجح في العبادة بنجاح باهر. أمير المؤمنين عليه السلام يقول بأن إبليس عبد الله عبادة عبد الله 6000 سنة يعني عبادة مستمرة لا يدرى هي من سنين الدنيا أم من سنين الآخرة. لكن لما أمره الله سبحانه وتعالى بأن يسجد لآدم هنا حصلت عنده حالة الانقلاب. هاي مرحلة التمحيص لما حصلت عند إبليس مو فقط أنزلته من درجة إيمانية إلى درجة بل انقلب رأسا على عقب. أحيانا الإنسان يحب أن يجاهد في سبيل الله لأنه يرغب في الجهاد. أحيانا الإنسان يحب أن يصلي لأنه يرغب في الصلاة. الإمام الصادق عليه السلام يقول بعض الناس يستوحشون إذا تركوا الصلاة. بعبارة أخرى أصبحت الصلاة عندهم عادة وليست عبادة. بعض الناس قد يذهب إلى زيارة الأئمة عليهم السلام رغبة وأنسا في هذه الزيارة ولا يبحث في أبعاد هذه الزيارة الروحانية. ولذلك عندنا في الروايات من زار الإمام عارفا بحقه بهذا القيد وبهذا الشرط وليس لأجلي فقط لأجلي أنني أذهب لزيارة الإمام الحسين طلبا للدنيا. الإمام الحسن عليه السلام يقول هناك من يأتينا ومن يحبنا من يحبنا فقط لأجل الدنيا فمن أحبنا لأجل الدنيا فإن الدنيا تسع البر والفاجر. حتى الفاجر إذا وجد أن الأئمة عليهم السلام ببركتهم يستجيب الله تعالى دعاءه أيضا يذهب إلى زيارتهم ويتوسل بهم. الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتوجه إلى العبادة سواء كانت هذه العبادة مرغوبة بالنسبة سواء كانت هذه العبادة مرغوبة لنا أو ليس مرغوبة لنا. أنا أذهب كيفما أراد الله سبحانه وتعالى. إبليس قال له إلهي اعفني من هذه السجدة لآدم وأنا سوف أعبدك عبادة ما عبدك أحد بمثلها أبدا. لماذا رفض إبليس العبادة لآدم أو السجود لآدم؟ رفض السجود لآدم لأنه كان يعتقد أنه هو الأفضل وهو المؤهل لأن يكون خليفة لله بديلا عن آدم. هنا صارت عملية تنازع مصلحية. قال أنا لابد أن أكون أنا الخليفة في الأرض فكيف الله سبحانه وتعالى يأمر أو يضع آدم لكي يكون خليفة له؟ مقام الخلافة مقام سامي عظيم. مقام الخلافة كل من سمع به طلبه لنفسه حتى الملائكة. حتى الملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الملائكة أيضا تعجبوا من هذا الأمر وقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح. مقام الخلافة مقام عظيم جدا. حتى الملائكة طلبوها لأنفسهم أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله قال إني أعلم ما لا تعلمون. أنتم لا تتوفر فيكم العناصر والمؤهلات المتوفرة في آدم ولذلك أثبت لهم هذا المعنى عمليا وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة قال انبئوني بأسماء هؤلاء. الملائكة ليس حالهم كحال إبليس. إبليس تمرد وعاند ورفض. أما الملائكة مؤدبين مؤمنين مباشرة لما الله سبحانه وتعالى أجابهم بهذا الجواب قال انبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك هكذا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. أما إبليس لا إبليس رفض هذا المعنى وقال لله سبحانه وتعالى سوف أثبت لك بأن اختيارك لآدم كان اختيارا خاطئا. وظيفة إبليس من ذاك اليوم إلى هذا اليوم هو فقط لإثبات أن الله تعالى وحاشا وتعالى عن ذلك علوا كبيرا بأن الله حينما اختار آدم قد أخطأ في هذا الاختيار. هاي كل الوظيفة التي يريد أن يقوم بها إبليس من ذلك اليوم إلى يوم القيامة هو فقط لإثبات أنه هو الأفضل من آدم وأنه هو المؤهل لأن يكون خليفة لله سبحانه وتعالى. وإلا إبليس لا ينكر وجود الله، وإبليس لا ينكر أن الله يستحق العبادة، ولكن إبليس ينكر أن آدم يمكن أن يكون أفضل من إبليس لأن يكون خليفة بدلا عنه. بالتالي هناك بعض الناس هو يحب أن يعبد الله إذا كانت هذه العبادة منسجمة مع شهواته ومع رغباته. الإمام الصادق يقول بعض الناس لا يستطيع أن يترك الصلاة لا لأن الصلاة تدفعه نحو العبودية لله أو لطلب الكمال، وكل لأنه يستوحش إذا ترك الصلاة. بالتالي هناك بعض الناس وصلوا إلى مرحلة الإيمان ودخلوا في مرحلة الإيمان سوف يتعرضون لتمحيصات شديدة. هذه التمحيصات أحيانا إما أن تنزلهم من درجة إيمانية إلى درجة إيمانية أقل منها إذا فشلوا في ذلك في 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 مرحلة التمحيص، أو يمكن أن ينقلبوا رأسا على عقب فيخرجون من الإيمان بالتمام والكمال، وهذا حصل كما رأينا وذكرنا في قصة بلعم بن باعوراء. بلعم بن باعوراء كان من علماء بني إسرائيل، ولكن الله سبحانه وتعالى لما قرر وأراد أن يكون موسى هو كريمه الخاص وأن يكون موسى هو النبي المبعوث إلى بني إسرائيل رفض بلعم بن باعوراء واصطف إلى جانب فرعون. القرآن الكريم يقول عنه واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بالتالي هناك قد تحصل حالة سقوط، هذا السقوط سوف يحصل عندنا في مرحلة التمحيص حتى لبعض المحسوبين على شيعة أهل البيت عليهم السلام.
وهنا موضوع الاستغراب سمحت الشيخ.
طبعا لأنه الفتن التي سوف تحصل في مرحلة الغيبة الكبرى كما نرى ونشاهد فتن كبيرة جدا يا عزيز حسام الأخوة المشاهدين، أنا أجد أحيانا بعض الشباب تحصل عندهم تحديات عقائدية. ذكرت أنا في الحلقات الماضية عن أبو الجلد تلميذ ابن عباس الحديث الذي رواه موقوفا عليه في طبيعة الحال، يقول سيأتي زمان على الناس يكون البلاء مخصوص بأهل الإسلام وأهل الديانات آمنون مطمئنون. في واقع الأمر هذه تشكل مشكلة كبيرة جدا عزيز الحساب. يعني أنا كإنسان مسلم كإنسان مؤمن وأجد أن جميع البلدان الإسلامية في آخر الزمان تعيش حالة الانحدار والانحطاط وتعيش في حالة الحضيض، وأجد أن الدول الكافرة الدول البعيدة عن روح الإسلام دول متقدمة ومتطورة وتعيش حالة الرفاهية الاقتصادية. في واقع الأمر هذه تشكل حالة من التحدي الكبير جدا، فتنة كبيرة جدا. كثير من الشباب انقلبوا على أعقابهم لأنهم لما قاموا بهذه المقايسة وبهذه المقارنة بين الشعوب الإسلامية والمجتمعات الإسلامية وبين الشعوب التي لا تدين بدين الإسلامي قالوا بأن هذا الإسلام هو الخاطئ، قالوا أن سبب انحطاطنا وانحدارنا هو دين الإسلام. هذه فتنة، هذا اختبار بالتالي. ولذلك هذا الرجل يروي هذه الرواية يقول سوف يأتي زمان يكون البلاء مخصوصا بأهل الإسلام وأهل الديانات آمنون مطمئنون. هذا يشكل تحدي عقائدي لكثير من الناس، لا ينجو منه إلا من ملك وعيا عقائديا رساليا وعنده يعني إيمان قائم على الدليل. ولذلك نحن علماؤنا دائما يؤكدون على هذا المعنى بأنكم أنتم حينما تريدون أن تعتقدوا بعقيدة معينة لابد أن يتوفر عندكم الدليل والبرهان. الإنسان إذا أخذ عقيدته وأصول دينه من غير دليل ولا برهان يمكن أن ينحرف، يمكن أن أمير المؤمنين يقول من أدخله الرجال في الدين أخرجه الرجال من الدين. أما إذا أخذت ديني وعقيدتي على ضوء الأدلة العقلية على ضوء البراهين الواضحة سواء انحرف زيد أو انحرف عامر لا يمكن أن يؤثر على تديني أو على عقيدتي أو على أصول ديني. كثير من الناس الذين يأخذون دينهم من أفواه الرجال يمكن أن ينحرفوا في أي لحظة من اللحظات. ولذلك كثير من علمائنا يذهبون إلى أن التقليد في أصول الدين لا يجوز، لأن الإنسان يشترط في عقيدته الجزم، والجزم لا يتأتى من حالة التقليد في أصول الدين، لا يتأتى من التقليد، بل لابد أن يمتلك الدليل الذي يجعله يعتقد بتلك العقيدة. هذا الدليل سوف يكون منارا بالنسبة إلي، هاد بالنسبة إلي، لا يمكن أن تؤثر علي انحرافات المنحرفين، لأن الانحراف له مصادق عديدة، له أشكال متنوعة. نجد أحيانا بعض رجال الدين يمكن أن ينحرفوا، الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا فسد العالم فسد العالم. بعض الناس مثلا هو يعتقد بأن هذا رجل الدين هو الممثل الحقيقي للإسلام، فإذا وجده قد انحرف سوف ينقلب في عقيدته. أما إذا أخذ عقيدته ودينه من أصول ومن براهين ومن أدلة لا يمكن أن ينحرف أبدا. ولذلك نجد هذا المعنى حتى حصل في زمن أمير المؤمنين عليه السلام، الذين خرجوا في معركة الجمل لم يكونوا أناس عاديين، الذين خرجوا ضد أمير المؤمنين في معركة الجمل الرواد الأوائل للإسلام، مثل الزبير، مثل طلحة، أمثال هؤلاء، هؤلاء من الرواد الأوائل للإسلام الذي قام الإسلام على أكتافهم وبجهادهم. ولكنهم لما تعرضوا لتمحيص شديد ماذا فعل أمير المؤمنين لهم؟ فقط ساواهم بالعطاء والرواتب بينهم وبين غيرهم من المسلمين، رفضوا هذا المعنى. ولذلك الزبير كان يقول لأمير المؤمنين إنما قاتلناك لخلافك سنة عمر في العطاء. عمر كان يعطينا رواتب كبيرة وأنت ساويت بيننا وبين غيرنا من المسلمين، ونحن نرفض هذه الفكرة، نرفض هذا الفعل منك. هنا مرحلة تمحيص شديدة أدت ببعض هؤلاء أن ينقلبوا على أعقابهم. ولذلك جاء بعض المسلمين في معركة الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، قال له يا أمير المؤمنين هل يعقل، مضمون كلامي، هل يعقل أن فلان وفلان وفلان أن هؤلاء على باطل، هؤلاء من الرواد الأوائل للإسلام، كيف يمكن أن يكون هؤلاء على باطل؟ فقال له أمير المؤمنين يا هذا إنك لملبوس عليك، أنت صاير عندك حالة من الضبابية، حالة من الغشاوة، لأنك تريد أن تقيس الحق بالرجال. أنت لا يمكن أن تقيس الحق بالرجال، يعرف الحق تعرف أهله، أنت لابد أن تكون عندك دائرة، هذه الدائرة نسميها دائرة الحق، من دخل فيها فهو على حق ومن خرج منها فهو على باطل كائنا من كان. يا هذا اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهل الباطل. أنت لا تغتر بفلان أو فلان أبدا، أنت عندك مقاييس، عندك أدلة، عندك براهين هي تدعم عقيدتك، هي تدعم الفكرة التي تؤمن بها. إن حرف زيد إن حرف عمرو لا يمكن أن يؤثر هذا على عقيدتي وعلى تدينتي. بالتالي هذه حالة الانحراف يمكن أن تحصل عند بعض المؤمنين، والسبب في ذلك لأنهم لم يأخذوا عقيدتهم من أرض صلبة ومن ثبات، يحصل عندهم الانحراف. هذا المعنى يمكن أن يحصل، والروايات تنبأت واستشرفت بهذا المعنى وقالت بأنه سوف يحصل حتى لبعض المحسوبين على مدرسة أهل البيت ومن الشيعة. وإلا هذه المقولة التي رواها الإمام الصادق عليه السلام، الرواية التي تقول والله ليغيبن إمامكم سنينا من دهركم حتى يقول القائل هلك بأي واد سلك. عزيز حسام، من الذي يقول هلك بأي واد سلك؟ هل يقول هذه المقولة إنسان لا يؤمن بالإمام المهدي أو إنسان يؤمن بالإمام المهدي؟ بطبيعة الإنسان الذي يقول هذه المقولة هو إنسان كان يعتقد بالإمام المهدي، ولكن بسبب طول مرحلة الغيبة انقلب على عقيدته وقال هلك بأي واد سلك. الذي لا يؤمن بوجود الإمام المهدي لا يقول هلك بأي واد سلك. الذي لا يعتقد بالعقيدة المهدوية لا يقول بأن هذا الإمام كان موجودا ثم هلك، وإنما الذي يقول بهذه المقولة هو الذي كان يعتقد بها في يوم من الأيام ثم انقلب عليها و تركها هكذا هملا وقال بأن هذه العقيدة المهدوية أساسا لا.
سمحت الشيخ، يعني تفضلت قبل الفاصل أن مسألة الانحراف واردة عند حتى الموالين ومن شيعة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. فهنا أيضا نعود ونقول هذا موضع استغراب حقيقة، هم من والوا وهم من انتظروا وهم من بذلوا خلال هذا زمن بكثير من المعاناة وضحوا، وبالتالي يكون هناك انقلاب وانحراف من بعضهم.
في كل أحوال عزيز حسام، قضية الانتماء لأهل البيت وأن يكون الإنسان شيعة لأهل البيت عليهم السلام لا يكفي فيها فقط أن يكون الإنسان مولودا في بيئة شيعية، ولا يكفي فيها الإنسان أن يدعي فقط أنه شيعي لأهل البيت أو أنه متبع لأهل البيت. قضية التشيع قبل أن تكون ادعاء هي ممارسة عملية، هي انتماء عملي. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ الله هكذا يقول، يقول هل يمكن أن يطرأ على أذهان الناس أن الإيمان يمكن أن ينال فقط بالكلام والدعوة، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهذه واحدة من أهم غاياتي ومقاصدي، الغربلة والامتحان والاختبار حتى يثبت الصادق من الكاذب. وإلا في الوضع الطبيعي الجميع يدعون الإيمان، كما يقول الشاعر كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فإذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. حتى فرعون في الوضع الطبيعي كان يدعي أيضا الصلاح ويدعي الرشاد، وما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون هكذا كان يدعي، لكن بالتالي أين أوصل فرعون أصحابه وجنوده؟ هذه الحالة ما حصلت حتى جعله الله يمر بهذه المنعطفات الشديدة من الاختبار والامتحان. وبعض الناس أحيانا يحملون أمراضا في قلوبهم، الله سبحانه وتعالى بهذا الاختبار حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم. هو تراه مؤمن، تراه يصلي، ولكنه يحمل حالة من الانحراف في دخيلة قلبه. تأتي مرحلة التمحيص، تأتي مرحلة الاختبار والامتحان، حتى إما أن تصلحه وإما أن تخرجه حتى من دائرة الإيمان. ليس بالضرورة أن كل من فشل في مرحلة التمحيص أنه سوف يخرج من كل درجات الإيمان، ولكن أحيانا بعض الناس يسقطون سقوطا ذريعا في مرحلة التمحيص، وهذا كما ذكرت لك عزيزي حسام وذكرت الإخوة المشاهدين سوف يحصل حتى لبعض المنتمين لمدرسة أهل البيت، لبعض المسلمين، لبعض المؤمنين. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، كيف يمكن أن يحصل هذا الانقلاب؟ بالتالي ذكرنا في الفقرة الأولى من البرنامج أن هذه عملية الانتكاسة وعملية الانقلاب التي تحصل لها أسبابها، من ضمن هذه الأسباب إذا وجد الإنسان أن تلك التكاليف الشرعية قد تتعارض أو تتنافى مع مصالحه الخاصة. الإمام الحسين عليه السلام يقول الدين لعق على ألسنة الناس، الكل يتحدثون بتدين، الدين لعق يلعقون به، الدين لعق على ألسنة الناس، فإذا ما محصوا بالبلاء قل الديانون. إحنا سوف تنكشف الحقائق، بالتالي سوف تحصل هناك حالة انقلاب، بعض الناس سوف ينقلبون على أعقابهم. ولذلك كما ذكرت بأن أصحاب مقولة هلك بأي واد سلك، هؤلاء ليس المخالفين لنا، هؤلاء كانوا يؤمنون بوجود الإمام المهدي ويعتقدون بظهوره، ولكن بسبب فتنة الغيبة وطول المحنة هؤلاء انقلبوا على أعقابهم، فأرادوا أن يوجدوا المبرر الذي يريح ضمائرهم، فقالوا أساسا لا يوجد الإمام المهدي، هلك بأي واد سلك، انتهت القضية، والله سبحانه وتعالى ليس له، كما يقول أمير المؤمنين حتى يقول الجاهل ليس لله في آل محمد من حاجة، القضية انتهت بعد راحت. بالتالي هناك بعض الناس سوف ينحرفون، وعندنا حتى إذا ظهر الإمام أيضا في مرحلة التمحيص أيضا سوف تحصل هناك، حتى بعد ظهور الإمام عندنا رواية تقول إذا جاء الإمام إلى العراق وبالتحديد إلى الكوفة سوف يخرج مجموعة للإمام من أهل الكوفة، من أهل الكوفة كلها مدينة شيعية، سوف يخرج بعض الناس ويقولون له ارجع يا ابن فاطمة. لماذا أرجع؟ ارجع يا ابن فاطمة، لقد خبرناكم، عندنا صارت تجربة سابقة مع الحكم الشيعي وشفناكم، وبالتالي نحن لا نريد منكم أن تحكمونا أبدا، ارجع يا ابن فاطمة لقد خبرناكم واختبرناكم فلم نجد عندكم خيرا. هاي عملية التمحيص. الآن مثلا كثير من الناس عنده إشكالات كثيرة على الحكومة القائمة مثلا، فيعمم هذه الحكومة على الإسلام كله، يقول دول الإسلاميين كلهم لا يمكن أن يأتونا بخير. هذا قد يؤدي ببعض الناس إلى 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 الإنكار التام للدين بكله. أي مرحلة من مراحل التمحيص. ولذلك روايات عندنا تقول يخرج بعض الناس، مو كل، يخرج بعض الناس ويقولون للإمام ارجع لقد خبرناكم وبلوناكم فلم نجد عندكم خيرا، وينضمون إلى جيش السفياني. الروايات تقول بعض هؤلاء سوف ينضمون إلى جيش السفياني لمحاربة الإمام عليه السلام. بالتالي هذا التمحيص هكذا يكون، التمحيص تارة يكون لأجل رفع الدرجة، وتارة يمكن التمحيص أن يكون مو فقط لرفع الدرجة، وإنما الإنسان عنده ذنوب وعنده معاصي، وذكرنا هذا المعنى فيما سبق، لأنه مصاديق التمحيص أو الأسباب
التطهير من الذنوب.
التطهير من الذنوب. الإمام الصادق عليه السلام يقول هذه البلاءات التي تأتي عليكم كثير من الأحيان هي بسبب الذنوب. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما من علة وما من نكبة وما من صداع وما من مرض إلا بذنب. لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت. أنا أرى مصيبة قد وقعت على رأسي، من أين جاءت هذه المصيبة؟ القرآن يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يقول ومع ذلك نحن نعفو عن كثير من الأمور، كثير من القضايا نحن نعفو عنها، عندكم ذنوب كثيرة وكان لابد أن نعاقبكم بسبب ذنوبكم، ولكن مع ذلك نحن نعفو عنكم. ولذلك الإنسان عزيز حسام لابد أن يلتفت دائما ويطلب من الله سبحانه وتعالى ويقول له إلهي أنا إنسان غير معصوم، أنا تصدر مني ذنوب، تصدر مني معاصي، فلا تؤاخذني بذنوبي، وإلا هذه الذنوب كلها لها آثار، ومن ضمن آثارها أن الله قد يعاقبنا عليها. أذكر قصة جميلة لأحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، هذا واحد من أصحاب رسول الله ابتلي بأمراض وبفقر مدقع، وحتى صار طريح الفراش، فذهب رسول الله لعيادته في بيته. الرواية تقول هكذا، فوجده كفرخ الطير قد دوى جسمه ونحلت قواه، فاستغرب النبي ذلك، فقال له هل تدعو بشيء؟ أنت وصلت إلى مرحلة لم يصل إليها أحد من المسلمين بالبلاء، هل تدعو بشيء؟ قال له نعم يا رسول الله، لقد صليت خلفك ذات يوم فسمعتك تقرأ سورة القارعة. تعرف سورة القارعة؟ سورة ترسم لنا صورة مرعبة عن يوم القيامة. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. طبعا هذه السورة حينما يقرأها رسول الله سوف تجد صدى كبيرا في قلوب المؤمنين، سوف تؤثر في روحهم وفي قلوبهم. الرجل حينما سمع هذه السورة وسمع بأن الإنسان يوم القيامة سوف يضع له الله الميزان، فإذا جاء بحسناته وكانت حسناته أكثر سوف يدخل في الجنة، وأما إذا غلبت سيئاته وحسناته سوف يدخل في نار جهنم. يقول يا رسول الله لما سمعتك تقرأ سورة القارعة دعوت الله سبحانه وتعالى، قلت له إلهي ما من ذنب أذنبته وما من خطيئة أتيتها إلا عاقبتني عليها في الدنيا ولا تعاقبني عليها في الآخرة، هذا الطلب فقط يا إله. يقول فابتلاني الله بكل هذه العلل وبهذه المصائب. النبي قال له بئس ما قلت، إنك لا تطيق ذلك، كيف تدعو على نفسك أن الله يعاقبك؟ أنت ينبغي عليك أن تدعو الله بالعفو، تقول له إلهي لا تؤاخذني بذنوبي، وتقول له إلهي عاقبني. هل تطيق أن تعذاب الله فتقول له إلهي عاقبني على معاصي وذنوبي؟ أن تطلب من الله سبحانه وتعالى أن لا يعاقبك على ذنوبك لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقال له النبي هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة؟ وأنا شايف بعض المؤمنين هكذا يقولون، يقول إلهي إذا عندنا ذنوب وعندنا معاصي عاقبنا عليها في الدنيا، لا تعاقب. لا، هذا دعاء خاطئ، أنت لا تطيق عذاب الله أبدا سواء كان في الدنيا أو كان في الآخرة. الإنسان عليه أن يطلب العفو والعافية، إلهي نسألك العفو والعافية والمعافاة، إلهي لا تؤاخذنا بذنوبنا، نحن أخطأنا، نحن عصينا، نعترف ونقر بذلك، ولكن أنت أرحم الراحمين، أنت الجواد الكريم، أنت الذي يمكن أن تتجاوز عن معاصينا وعن ذنوبنا، فتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. النبي قال له هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الطرائف أيضا أتذكر قصة سمنون الصوفي. سمنون الصوفي هذا كان من الصوفية ومن ماذا تقول، كان من الصوفية السذج، وكان يدعي العشق الإلهي، وكان يقول بأن حب الله لا يمكن أن يخرج من قلبي بأي حال من الأحوال. يقول له إلهي إن حبك لا يخرج من قلبي أبدا ولو ابتليتني بكل الابتلاءات. يقول فابتلاه الله تعالى بعد ذلك بحصن في مثانته، سوى له حصوة بالكلى، فابتلاه الله بحسن في مثانته فأصبح عنده عسر البول. وتدري عسر البول والحصى الأطباء يقولون من أشد الآلام التي تمر على الإنسان المغص الكلوي. فأقض ذلك ما ضجعه ولم يكن يستطيع حتى النوم. يقولون فكان يدور في الأزقة والطرقات ويأتي إلى الصبية والأطفال ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب. يقول لي أنه هذا كان يقول بأنني إلهي ابتليني بأي بلاء لا يمكن أن يخرج حبك من قلبي. طبعا بالطبع الإنسان لابد أن يعرف حجمه، الله يبتلي الإنسان لكي يظهر له حقيقته. الناس ليسوا كلهم كأمير المؤمنين، أمير المؤمنين يحق له أن يقول ذلك. أمير المؤمنين يقول له إلهي لو أدخلتني في النار لما خرج حبك من قلبي. أما أنا أدعي هذه الدعوة، هذه لا يمكن أن أدعيها. أنا أمير المؤمنين يقول حتى لو أدخلتني في النار لا يخرج حب الله من قلبي. أما نحن إذا أصبنا بأبسط المصائب بأبسط العلل يمكن حتى أن صلاتنا تضطرب. فلا بد للإنسان أن يعرف حقيقته، أن لا يدعي هذه الدعاوى الكبار ويقول بأن حب الله لا يخرج أبدا من قلبي حتى ولو ابتليت. ولذلك على الإنسان أن يعرف كيف يدعو الله سبحانه وتعالى. ونحن عندنا مشكلة أيضا في حتى في قضية أنه كيف ندعو الله. أتذكر فد رواية جميلة في يوم من الأيام علي بن معمر يقول كنت جالسا في مجلس الإمام الصادق فكان أحد أصحاب الإمام الصادق يقول إلهي أسألك رزقا طيبا. كثير من الناس يدعون بهذا الدعاء، بعد ذلك يقولون لكن رزقنا قليل، صح لو لا؟ كثير من الناس يدعون إلهي ارزقنا رزقا طيبا ولكن مع ذلك رزقهم قليل. هذا الرجل كان في مجلس الإمام الصادق عليه السلام ولكن لم يعرف كيف يدعو، فقال إلهي أسألك رزقا طيبا. الإمام الصادق قال له هيهات، أنت تدعو برزق الأنبياء، هذا رزق الأنبياء الرزق الطيب. بعبارة أخرى أنت إذا أردت أن الله لا يعطيك إلا الرزق الطيب سوف يقتلك الجوع، لأن الرزق الطيب ما موجود في الأرض إلا القليل النادر جدا الشحيح ما كل. لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول يأتي زمان على الناس يكون الدرهم الحلال فيه أعز شيء، أعز شيء موجود بالوجود هو الدرهم الحلال. وبالفعل هكذا الحال. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله يقول يأتي زمان على الناس لا يبقى أحد إلا أكل الربا، ومن لم يأكل الربا أصيب بغباره. الآن أكل رزق ما مر على الربا. اليوم الاقتصاد العالمي كله قائم على الربا مولانا. الاقتصاد العالمي اليوم كله قائم على الربا الاستثماري، لا يمكن أن يصل المال والرواتب إلا من خلال هذه الظاهرة الاقتصادية التي حرمها الله سبحانه وتعالى. إذن قال له يا ابن رسول الله إذن كيف أدعو إذا كان الرزق الطيب إذا دعونا به لن نحصل إلا على شيء القليل، إذن كيف أدعو؟ قال أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرزقك رزقا لا يعذبك عليه يوم القيامة، أن لا يعذبك عليه يوم القيامة. أدعو بهذا الدعاء، لا تدعو الرزق الطيب. هذا رزق طيب، هذا رزق خاص بالأنبياء، والذي يريد فقط الرزق الطيب سوف يعاني الأمرين. ولذلك هكذا كان رسول الله. رسول الله أمير المؤمنين يقول لم يشبع من خبز الشعير ثلاثة أيام، إلى هذه الدرجة. بالتالي هذه القضايا ينبغي أن نلتفت إليها، أن الإنسان يلتفت حتى إلى مسألة الدعاء، أنه كيف يدعو. لا دعاء أقول له إلهي محصني بابتلاءاتك لكي تكفر عن ذنوبي ولكي تغفر سيئاتي، أقول إلهي أنا أعصي أنا أذنب ولكن أنت تستطيع أن تتجاوز، أنت غني عن عذابي ولكني أنا فقير إلى رحمتك يا رب. أدعو بهذا الدعاء، أسأل الله بالعفو والعافية والمعافاة. لا تقول إلهي عذبنا، لا إله اختبرنا. الإمام الصادق في الأدعية التي جاءتنا عنهم يقول إلهي عافنا مما امتحنت به خلقك، إلهي لا تؤدبنا بعقوبتك. هذه الأدعية التي ينبغي على المؤمنين أن يواظبوا عليها، لا يقول إلهي عذبنا في الدنيا قبل الآخرة. الإنسان لا يطيق ذلك، كما يقول رسول الله لهذا الصحابي قال له ويحك إنك لا تطيق ذلك، لا تطيق عذاب الله، كيف تدعو على نفسك بذلك؟ هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة؟ إذن عزيزي حسام هكذا نحاول أن ألخص الموضوع. نعم. مرحلة الغربلة التي سوف تكون في زمن الغيبة الكبرى تكون على شكلين، الشكل الأول هي مرحلة التمييز، النجاح في هذه المرحلة هو انتقال إلى مرحلة الإيمان، الفشل في هذه المرحلة هو خروج من دائرة الإيمان والوقوع في دركات جهنم، ثم تأتي مرحلة التمحيص. مرحلة التمحيص تكون فقط خاصة بالمؤمنين، وليمحص الله من جميع الناس، يقول لا وليمحص الله الذين آمنوا. النجاح في هذه المرحلة هو ارتقاء إلى درجة أعلى، الفشل في هذه المرحلة لا يعني بالضرورة أن الإنسان سوف يخرج من درجة من الإيمان ككل، ولكن قد أن بعض هذه المطبات التي تحصل في مرحلة التمحيص أنها تجعل الإنسان ينقلب رأسا على عقب، كما تنبأت واستشرفت الروايات عندنا وقالت أن بعض المحسوبين على خط الولاية سوف ينقلبون عند ظهور الإمام، وبعضهم يقول هلك بأي واد سلك، وبعضهم يطلب من الإمام الرجوع من حيث أتى، وكما ذكرنا في الرواية السابقة.
طيب سمحت الشيخ، ألا توجد هناك أو ألا تخالف هذه الغيبة مقتضى اللطف الإلهي؟ ونحن ذكرنا في بداية الكلام أنه ربما تخالف مقتضى اللطف الإلهي في حال وجود الإمام سلام الله عليه.
أما بالنسبة هل أن غيبة الإمام سلام الله عليه تخالف مقتضى اللطف الإلهي، طبعا إحنا عندنا في أروقة علم الكلام قاعدة تسمى قاعدة اللطف، وهذه القاعدة هي من أهم القواعد الكلامية التي تعتمد عليها الكثير من العقائد الدينية الإسلامية باعتبارها دليلا عقليا ينبثق عنها ويتفرع عنها الكثير من أصول الدين. عزيزي حسام، قضية اللطف الإلهي هل هو يخالف وجود الإمام؟ هل يخالف غيبة الإمام باعتبار أن الإنسان بحاجة إلى وجود الإمام عليه السلام؟ قضية اللطف، أولا لابد أن نبين معنى شنو معنى اللطف الإلهي. اللطف الإلهي هو معناه بعبارة معاصرة إذا صح التعبير حتى يكون المطلب، لأنه المطلب لا يخلو من دقة ومن تعقيد، ولكن أحاول أن أقربه بلغة معاصرة ميسرة. اللطف الإلهي بمعنى أن الله يوفر للإنسان الظروف والمناخات التي تعينه على الوصول إلى الغاية التي خلقها الله تعالى من أجله. الله خلق الإنسان لغاية، ما هي الغاية التي خلق الله من أجلها الإنسان؟ أن يصل الإنسان إلى مرحلة الكمال، إلى مرحلة السعادة. أين تتحقق مرحلة الكمال والسعادة للإنسان؟ القرآن واضح في ذلك، يقول في قضية العبودية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني مو الله هو عاجب يريدك تعبده، الله ما محتاج إلى عبادتنا، لكن الله يقول هناك حقيقة تكوينية أن وصولكم إلى كمالكم متوقف على عبوديتكم. ما معنى العبودية؟ أنك تتقرب إلى الله، لأنك إذا تقربت إلى الله تقربت إلى أسمائه وصفاته العليا، فظهرت فيك وتجلت في قلبك وفي روحك طريق السعادة وكمال الإنسان يتجلى في عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. اللطف الإلهي يقتضي أن يوفر للإنسان الظروف والمناخات والأسباب التي تعين الإنسان للوصول إلى هذا الهدف. يعني نضرب مثال، إنسان والد عنده ولد ويرغب أن ولده هذا يصبح عالما من العلماء، يصبح طبيبا من الأطباء، يصبح أديبا من الأدباء. أنا الآن عندي ولد وأرغب أن ابني يصبح طبيب، يصبح عالم من العلماء، يصبح أديب. لابد أن أوفر له الظروف التي تعينه على تحقيق هذا المشروع. ما هي الظروف؟ أن أهيئ له الأساتذة، أن أهيئ له الكتب والملازم الدراسية، أن أهيئ له المصروف، أن أهيئ له الملابس، لكن بشرط أن تكون هذه الظروف والمناخات أن لا تسلب حرية الولد. لأنني إذا جعلت هذا الولد مجبورا على تلك الغاية فقد صنعت منه آلة صماء. يعني الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يجعل الناس جميع الناس يصلون إلى كمالهم، ويجعل جميع الناس يصبحون مؤمنين مهتدين، ولكن هذا خلاف حكمته. لماذا خلاف حكمته؟ لأن الله إذا أجبر الناس على التدين وعلى اتباع الإمام المهدي سوف يكونون مجبورين مقصورين مقهورين، ولا يمكن للإنسان أن يحقق الكمال إلا إذا تحقق الكمال بإرادته وباختياره، وإلا لا أصبح كجهاز الكمبيوتر. الآن جهاز الكمبيوتر يقوم بكثير من الفنون الجميلة الرائعة، جهاز الكمبيوتر بإمكانه أن يرسم لك أجمل لوحة رأتها عيناك، بإمكانه أن يؤلف لك أجمل مقطع صوتي، صح لو لا؟ بإمكانه أن يرسم لك وردة جميلة جدا الكمبيوتر، ولكنك هل تشكر الكمبيوتر حينما يقوم بهذه المهمة؟ أبدا. لماذا؟ لأنك تعتبر أن هذا جهاز الكمبيوتر جهاز أصم، آلة عمياء، إنما يقوم بما يمليه عليه مبرمجه ومهندسه، ولا يفعل ذلك باختياره. ولذلك أنت لا تشكر الكمبيوتر حينما يقوم بأي مهمة من المهمات. أما إذا أنا قدمت لك خدمة وقدمت لك منفعة أنت سوف تشكرني. لماذا؟ لأنك تقول بأن هذه الخدمة التي يقدمها لي الإنسان إنما هي منبثقة عن إرادته وحريته. أما الآلة الصماء أو الرجل الآلي حينما يقدم خدمة من الخدمات نحن لا نشكره. لماذا؟ نقول لأنها هذه الخدمة لم تصدر بإرادته وإنما آلة صماء. الله يستطيع أن يجعل جميع الناس مؤمنين، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ يقول احنا عندنا إمكانية أن نجعل كل الناس مؤمنين، ولكن هذا لا يحقق كماله، لا يحقق سعادتهم. لا بد أن تكون هذه السعادة وهذا الكمال متفرع عن إرادتهم واختيارهم. فإذا رفض الناس اللطف الإلهي ببعثتي أو بجعلي الإمام المهدي، قالوا له لا نريد هذا الإمام. الله يقول بأنه أنا سوف أوفر لكم الظروف التي توصلكم إلى سعادتكم، ومن ضمن هذه الظروف وجود الإمام، وجود الإمام، وجود ولاية الإمام. لكن الناس رفضوا وجود الإمام وقالوا لا نريد. مو فقط لا نريد، إذا جاء سوف نقتله. ماذا يفعل لهم الله سبحانه وتعالى؟ هل يجبرهم على الطاعة؟ قلنا بأن إجبارهم على الطاعة خلاف الحكمة الإلهية، لأنه سوف يكون كالآلة الصماء. ماذا تفعل لهم السماء إذا رفضوا الإمام المهدي؟ إذن قضية اللطف الإلهي لابد أن نلتفت أنها مشروطة بإرادة وباختيار الناس. فإذا رفض الناس الأنبياء، إذا رفض الناس الإمام المهدي وقالوا له لا نريد الإمام المهدي، مو فقط لا نريد، إذا جاء سوف نقتله، ماذا يفعل لهم الله؟ الله السماء بين أمرين، إما أن تبيد البشرية ونرتاح من هذه المصيبة، وإما أن تنتظر الزمن الذي تنضج فيه هذه البشرية وترتقي في استعدادها وفي مؤهلاتها إلى مرحلة حتى تفهم من هو الإمام المهدي وما يمكن أن يقدمه لهذه البشرية. السماء بين أمرين، إما أن تقرر إبادة البشرية، وهذا حصل في بعض الحضارات، الله أباد البشرية بالتمام والكمال في زمن نوح عليه السلام، وحتى كاد هذا الأمر أن يحصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الكريمة المروية عن أمير المؤمنين يقول لما نزل، هكذا يقول أمير المؤمنين لما نزل قوله تعالى فتول عنهم فما أنت بملوم. هذه الآية كلنا نقرأها، فتول عنهم عن كفار قريش لما كان رسول الله في، فتول عنهم فما أنت بملوم. أمير المؤمنين يقول ما من آية نزلت علينا أشد من هذه الآية، يقول لأن الله سبحانه وتعالى كان وضح أنه سوف يبيد كفار قريش والقريشيين بالتمام والكمال. الله يقول فتولى عنهم فما أنت لا تتحمل المسؤولية. يقول وذلك رواية عن الإمام الصادق وعن الإمام الباقر عليه السلام، يقول لما نزل قوله تعالى فتولى عنهم فما أنت بملوم، أراد الله إهلاك الناس ما سوى علي وأصحاب علي. ولكن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أنزل قوله تعالى فذكر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يقول فطابت أنفسنا لذلك. بالتالي الله سبحانه وتعالى لما يرى البشرية أنها جميعا قد انقلبت على عقابها ولم ترتضي اللطف الإلهي الذي وضعه لهم، يمكن أن الله يبيد هذه البشرية، وفي ذلك شر كبير، لأن هناك الكثير من المؤمنين الذين يستحقون وجود الإمام. كثير من المؤمنين في أصلاب الرجال وفي أرحام النساء سوف يأتون بعد مئات وآلاف السنين. هؤلاء بالتالي كلهم سوف يحرمون من الفيض الإلهي. ولذلك عندنا من ضمن الأسباب التي جعلت الله سبحانه وتعالى يظهر الإمام المهدي في آخر الزمان لأجل المؤمنين الموجودين في أصلاب الرجال. الآية هكذا تقول لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما. واحد يوم من الأيام سأل الإمام الصادق، قال يا ابن رسول الله لماذا لم يحارب علي من غصب الخلافة منه؟ الإمام لماذا؟ كم بقي عندنا الأمل؟
دقيقة واحدة سمحت الشيخ. نعم،
هذه لابد أن نكملها في الحلقة
القادمة إن شاء الله
تعالى. نعم، ونفيض في هذا المعنى ما دام بقي دقيقة واحدة. إذن عزيزي حسام، قضية الفيض الإلهي مشروط بإرادة وحرية واختيار الإنسان. الناس إذا رفضوا الإمام المهدي لا يمكن لله سبحانه وتعالى أن يجبرهم. بالتالي غيبة الإمام المهدي لا تتناقض مع قضية اللطف الإلهي، لأن قضية اللطف الإلهي هي ليست صكا مفتوحا لكل الناس، وإنما مشروطة بحرية وباختيار الناس. إذا رضى الناس وإذا بلغ الناس الاستعداد للقبول بالدولة المهدوية الله سوف يظهر الإمام. أما إذا رفضوا بل قرروا أن يقتلوا الإمام فالحكمة الإلهية تقتضي أن الله سبحانه وتعالى يغيب الإمام عنهم حفظا للإمام وطلبا لوصول البشرية إلى مرحلة زمنية معينة يرتقون في مؤهلاتهم وفي استعدادهم حتى يكونوا مؤهلين
إن شاء الله. سمعت الشيخ يعني هذا المطلب حقيقة مهم جدا وفي حلقاتنا القادمة نكمل إن شاء الله. شكرا لكم سمعت الشيخ عمار البغدادي حياكم الله.
حياكم الله عزيزي.
شكرا لكم وأيضا شكرنا لكم مشاهدينا الكرام وبإذن الله نلتقي في حلقة جديدة من المهدي بقية الله. نترككم برعاية الله وحفظه.